لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تقسيم اللفظ بقيد الوحدة إلى أقسامه التي ذكرها الماتن، وهي المختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز. وقد ذكرنا فيما سبق أن اللفظ إذا لوحظ أن اللفظ الواحد إذا لوحظ منتسبا إلى معناه فإنه لا يخلو إما أن يكون متحد المعنى وهو المختص ومثلنا له بالألفاظ الموضوعة لأعم المفاهيم، وإما أن يكون متعدد المعنى وهذا جعلناه على أقسام، لأنه إما أن يوضع اللفظ لكل معنى من المعاني على حدة فهذا ماذا من دون أن تلحظ المناسبة بين المعاني، وقلنا أن هذا يسمى بالمشترك. الشيخ المظفر أضاف إلى هذين القيدين وأن يكون الوضع في زمن واحد، قلنا أن هذا القيد لا حاجة إلى، بل الواقع الخارجي يكذبه، لأن أغلب المشتركات أو لا أقل كثير من المشتركات يكون وضعها لبعض المعاني أسبق من وضعها لبعضها الآخر، ثم تجتمع هذه الأوضاع المتعددة في بيئة واحدة وينشأ الاشتراك. على كل حال فهذا المشترك، وقلنا أنه إذا كان موضوعا لكل معنى من المعاني على حدة، ولكن كانت المناسبة قد لوحظت بين المعنى السابق والمعنى اللاحق فهذا يسمى بالمنقول، ووصل بنا الكلام إلى المرتجل. طبعا قلنا المنقول ينسب إلى ناقله، إن كان ناقله العرف العام فمنقول عرفي عام، وإن كان ناقله العرف الخاص فينسب إلى هذا العرف الخاص الذي نقله منقول شرعي، منقول منطقي، منقول فلسفي إلى آخره. قال المرتجل وهو كالمنقول بلا فرق إلا أنه لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين. كيف يعني كالمنقول بلا فرق؟ يعني بحسب ما ذكره الشيخ المظفر في المنقول أنه وضع لكل معنى من المعاني على حدة، ووضعه لبعضها سابق على وضعه لبعضها الآخر، لأنه في المنقول الشيخ ذكر قيد الأسبقية ونحن قلنا أن الأسبقية متفرعة عن ملاحظة المناسبة. على كل حال فإذا المنقول المرتجل كالمنقول من جهة أنه وضع فيه اللفظ لمعاني متعددة ووضعه لبعضها سابق على وضعه لبعضها الآخر، إلا أنه يفترق المرتجل عن المنقول من أي جهة؟ من جهة أنه في المرتجل لم تلحظ المناسبة بين المعنيين، وأما في المنقول وأما في المنقول فقد لوحظت المناسبة بين المعنيين. قال ومنه أكثر الأعلام الشخصية. الآن زيد وعمر وإلى آخره من الأعلام الشخصية المتداولة في مجتمعاتنا، هذه الأعلام توضع لكلمات متعددة، يعني ما في عندنا اسم علم موضوع لذات واحدة، لعله فقط اسم الجلالة اللي هو علم للذات الإلهية المقدسة، وهل تجد له سمية أو فهل تجد له سمية، لا يوجد أصلا من يتسمى بهذا الاسم ولا يجوز أن يتسمى بهذا الاسم إلا الذات المقدسة. أما بقية الأعلام فكلها مشترك بين ذوات متعددة. فإذا هذه الأعلام مثل زيد، مثلا عندك 1000 شخص اسمه زيد، هذا اللفظ لفظ زيد وضع لمعاني متعددة صحيح، ووضع لكل معنى من المعاني على حدة، ليس وضعه لهذه الذات متفرعا عن وضعه لتلك الذات، و وضعه لبعضها سابق على وضعه للآخر، وضعه لبعضها سابق على وضعه للآخر، إلا أنه ماذا؟ لم تلحظ المناسبة بين المعنى السابق والمعنى اللاحق، فهذا يسمى مرتجلا. أما لو لوحظت المناسبة بين المعنى السابق والمعنى اللاحق، وين يندرج اسم العلم عند ذلك؟ مش في قسم المرتجل، في قسم المنقول. لوحظت المناسبة من جهة أنه ماذا؟ لوحظت المناسبة بين المعنى السابق والمعنى اللاحق. فمثلا لفظ حسن، فضل، هذه الأعلام الشخصية صحيح أن الواضع وضعها لهذه الذوات، وكانت قبل وضعها لهذه الذوات المعينة موضوعة في اللغة لمعنى من المعاني، ولكن لوحظت المناسبة. إنما يسمى حسن مع ملاحظة مناسبة هذا اللفظ للمعنى اللغوي من الحسن، وفضل من الفضل. لذلك هذه الأعلام التي لوحظت فيها المناسبة بين المعنى الذي يراد الوضع له والمعنى اللغوي، نلحظ أنه تدخل عليها التي للمح الأصل كما ذكروا في كتب النحو. تقول جاء الحسن، مع أن العلم لا يعرف لأنه معرفي. قالوا أن التي تدخل على هذه الأعلام ليست التعريفية، وإنما للمح الأصل، يعني حتى تثير في ذهن السامع أن هذه الذات ماذا؟ سميت بحسن مع ملاحظة الحسن الذي هو المعنى اللغوي لهذه اللفظة، لمناسبة بينها وبين الحسن الذي هو المعنى اللغوي لهذه اللفظة. مثل لفظ الفاضل، من اسمه فاضل ويقال الفاضل، إشارة إلى أنه لوحظ في تسميته بفاضل المعنى اللغوي لهذه اللفظة، وأنه توجد بين ذاته وبين المعنى وبين المعنى اللغوي مناسبة. لذلك يقول الشاعر: أبا الفضل، يخاطب أبا الفضل العباس، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. خب، هذا بعد المناسبة ملحوظة وواضحة. خش على كل حال، سلام عليك أبا الفضل. فإذا في المرتجل وضع متعدد، ويوضع اللفظ لكل معنى من المعاني على حدة، ولكن لا تلحظ، ووضعه لبعضها سابق على وضعه للآخر، ولكن لا تلحظ المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى، ولكن لا تلحظ المناسبة بين المعنى السابق والمعنى اللاحق. خب، صار واضح الفرق بين المرتجل والمنقول. في المرتجل لا تلحظ المناسبة بين المعنى السابق واللاحق، في المنقول تلحظ. ما الفرق بين المرتجل والمشترك؟ ما هو الفرق بين المرتجل والمشترك؟ بناء على ما ذكره الشيخ من أنه في المشترك ماذا؟ في المشترك يشترط أن يكون ماذا؟ الزمان واحدا، زمان الوضع واحدا. أما في المرتجل فزمان الوضع متعدد. فخذ الفرق واضح، الفرق واضح. طيب، نحن أنكرنا في المشترك اشتراط أن يكون الزمان واحدا، ولكن برضو يبقى فرق بينه وبين المرتجل. المشترك لا بشرط من حيث وحدة الزمان وتعدده. قلنا يمكن أن يكون الزمان واحدا، يمكن أن يكون الزمان متعددا. أما في المرتجل فهو بشرط شيء من حيث تعدد زمان الواضع، فكذلك يبقى الفرق قائما. المشترك لا بشرط من حيث وحدة الزمان وتعدده، أما المرتجل فهو بشرط شيء، بشرط تعدد زمان بشرط تعدد الزمان. هذا من جهة. ومن جهة أخرى في المشترك ماذا؟ في المشترك قلنا لم تلحظ المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، كذلك في المرتجل لم تلحظ المناسبة. في المشترك لم تلحظ المناسبة، لا تلحظ المناسبة. في المرتجل كذلك لا تلحظ المناسبة. في المشترك الوضع متعدد واللفظ موضوع لكل معنى وضعا مستقلا، كذلك في المشترك كذلك في المرتجل. فإذا يشتركان في كل الجهات، يفترقان من هذه الجهة، يفترقان من جهة أنه في المشترك المشترك لا بشرط من حيث وحدة الزمان وتعدده، المرتجل بشرط شيء. ها؟ إن وحدة الزمان إما حقيقة، إما حقيقة إذا كان الواضع متعددا، أو عرفا إذا كان الواضع واحدا، أو كذلك هون تعدد الزمان عرف، يعني تعدد الزمان عرفا، وإلا تعدد الزمان حقيقة مع وحدته عرفان لا يجعله مما هو زمانه متعدد. فكذلك في المرتجل عندما نشترط تعدد زمان الوضع، تعدده عرفا، ما يكفي التعدد الحقيقي مع كونه واحدا، عرفا على كل حال. ولكن قد يقال أنه إذا كان المشترك لا بشرط من حيث تعدد الزمان والمرتجل بشرط شيئين، فإن هذا سيؤدي إلى كون المرتجل قسما من أقسام المشترك، لا أنه قسيم له. واضح الكلام؟ لأن اللا بشرط لا يقابل البشرط شيء، اللا بشرط لا يقابل البشرط شيء. فإذا كان المشترك، إذا بناء على ما ذكرناه نحن في المشترك، إذا كان المشترك لا بشرط من حيث تعدد الزمان، فإن هذا سيؤدي إلى كون المرتجل قسما للمشترك، لا أنه قسيم له. يعني نقول المشترك إما مشترك يسمى مرتجلا، وذلك فيما إذا كان زمان الوضع متعددا، وإما مشترك ليس مرتجلا، وهو فيما إذا كان زمان الوضع ماذا؟ واحدا. وهذا لا مانع منه، يعني نحن ما عندنا ما يلزمنا، بأن يكون المرتجل قسيما للمشترك. ولذلك نرى أن بعض المناطق بدل لفظ المرتجل اصطلحوا بالأعلام وجعلوها قسم من أقسام المشتركات، ولم يجعلوها قسما في قبال المشترك، جعلوها من أقسام المشتركات. قالوا المشترك إما أن يكون علما أو أن لا يكون علما. فإذا لا ملزم بأن يكون المرتجل قسيما لهذه الأقسام، فليكن قسما من أقسام المشترك. على كل حال قال: والحقيقة والمجاز، وهو اللفظ الذي تعدد معناه. ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط، واستعمل في غيره لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع له، من دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني. مولانا، هذا الفقرة من الشيخ ترتبط بالإشكال الذي ذكرناه في أول البحث. إذا ميزنا بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ، وفرقنا بينهما، وقلنا أنه يراد بالمعنى في هذا التقسيم ما وضع له اللفظ لا ما استعمل فيه اللفظ، فعند ذلك شو كما يظهر من عبارة الشيخ، يعني يظهر يقول هو اللفظ الذي تعدد معناه وضع لمعنى واحد ويستعمل في المعنى الآخر، ولكنه ليس موضوعا للمعنى الآخر،
اتفقتوا كيف؟ فإذا وكيف عم تعدوا؟ إذا كان موضوعا لمعنى واحد ويستعمل في المعنى الآخر من دون أن يصل إلى درجة الوضع، كيف تعد هذا اللفظ من متعدد المعنى أيها الشيخ؟ يقول أنا مرادي من المعنى ما استعمل فيه اللفظ لا ما وضع له، لذلك عددته من متعدد المعنى. خب ننقل، نقول إذا كان مرادك من المعنى ما استعمل فيه اللفظ، كيف مثلت بالحديد والحيوان للمختص؟ هذا مش متحد المعنى، يستعمل في أكثر من معنى، كان ينبغي أن تدرجه في متعدد المعنى. ونحن دفعنا نسبة، قلنا فليكن مراده ما قلنا أنه الصحيح أن كل معنى يستعمل فيه اللفظ، كل معنى يستعمل فيه اللفظ ولو بمعونة القرائن يكون موضوعا، اللفظ موضوعا له، اللفظ موضوع له، غاية ما في الأمر العلقة في قلنا مثل في الحقيقة والمجاز، لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس بوضع استقلالي. شو فرق وضع للحيوان المفترس عن وضعه للرجل الشجاع؟ فرقان عندنا. الفرق الأول أن وضعه للحيوان المفترس وضع استقلالي، وضعه للرجل الشجاع وضع تبعي بالتبعنه. الفرق الثاني أن العلقة بينه وبين الحيوان المفترس أقوى وأشد من العلقة بينه وبين الرجل الشجاع، لأن تلك العلقة بواسطة، ومن هنا إذا أطلق اللفظ أول ما يتبادر الحيوان المفترس. إرادة الرجل الشجاع تحتاج إلى قرينة صارفة. هذان الفرقان مهمان في باب المجاز ويجب أن نبقيهما في أذهاننا. على كل حال لابد أن نحمل عبارة الشيخ على ما ذكرناه، نقول هو اللفظ الذي تعدد معناه ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط واستعمل في غيره لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع له من دون أن يبلغ حد الوضع في المعنى الثاني. لا بد أن ننزل هذه العبارة على ما ذكرته، على ما ذكرته لكم، وإلا إبقاؤها على ظاهرها ترى مشكل، لأنه إذا نريد أن نبقيها على ظاهرها فهذا يعني أن مراد الشيخ من المعنى ما استعمل فيه، فيرد عليه الإشكال في ماذا؟ يرد عليه الإشكال في ما مثل به على المختص. وقلنا أن الإشكال فيما مثل به على المختص وارد على كل، قلنا الإشكال فيما مثل به على المختص وارد على كل التقادير، ولا بد من تبديل أمثلة المختص إلى ما ذكرناه. ولكن يبقى مسألة إنه اعتبار أن المعنى الذي المجازي ليس مما وضع له اللفظ، هذا في غير محله بناء على ما ذكره هو في تعريف الوضع يا إخوان. اعتبار أن المعنى المجازي الذي يستعمل فيه اللفظ ليس مما وضع له اللفظ في غير محله. ليش؟ لأن الشيخ فسر الوضع بفعل سبب العلقة، سواء كان قاصدا لإيجاد العلقة أو غير قاصد لها، ولذلك قسمه إلى وضع تعييني ووضع تعدن. فإذا كان معنى الوضع هو فعل وإيجاد سبب العلقة ولو من دون أن يكون قاصدا لإيجادها، فأنا بوضعي لفظ الأسد للحيوان المفترس أوجد علقة بين لفظ الأسد والرجل الشجاع، وإن كانت غير مقصودة لي بسبب التشابه بين المعنيين، وهذه العلقة أوجدتها أنا بسبب ماذا؟ بسبب وضعي لفظ الأسد للحيوان المفترس، فهذه العلقة علقة وضعية ويصح نسبتها إلى الواضع، وقلنا أنها أضعف من علقة اللفظ بالمعنى الحقيقي. قال على كل حال فيسمى حقيقة في المعنى الأول، يعني إذا استعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له يسمى حقيقة، يقال لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس ومجاز في الرجل الشجاع، ومجازا في الثاني في الرجل الشجاع مثلا، ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي وللثاني معنى مجازي. والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. خيلي ممنون. مولانا قلنا أن السر في احتياج المجاز إلى قرينة، تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي خب واضح، العلقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي أقوى وأشد من العلقة بينه وبين المعنى المجازي. لذلك إذا استعمل اللفظ أول ما يتبادر منه المعنى الحقيقي. إرادة المعنى المجازي تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قرينة تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي. خب إذا كان اللفظ معاني مجازية متعددة، نفس النقطة، نفس النقطة التي ذكرناها بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي موجودة بين المعاني المجازية المتعددة، لأن المعاني المجازية المتعددة تارة تكون نسبتها إلى المعنى الحقيقي نسبة واحدة، يعني كل هذه المعاني على نفس الدرجة من البعد من المعنى الحقيقي، فعند ذلك نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة تعين لنا، مش يعني لا تكفي القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، لأنه يوجد عدة معاني تصلح أن تكون معنى مجازي من هذا اللفظ، ولا يوجد ما يعين أي المعاني أراد المتكلم. فنحتاج فضلا عن القرين الصارف عن المعنى الحقيقي، نحتاج إلى قرين معين للمعنى المجازي الذي استعمل فيه اللفظ. هذا إذا كانت المجازات كلها على درجة واحدة من البعد من المعنى الحقيقي، ولا يوجد مجاز أقرب إلى المعنى الحقيقي من مجاز آخر. وأحيانا المعاني المجازية تكون بينها طولية، يعني بعضها أقرب إلى المعنى الحقيقي من البعض الآخر. فإذا كان بين المعاني المجازية طولية، فإنه إذا وجدت قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ينصرف الذهن إلى أقرب المجازات، إلى أقرب المجازات. واضح؟ فهذا فيما يرتبط بالمجاز، بالحقيقة والمجاز. التنبيه الأول أن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين، لا يجوز استعمالهما في الحدود والبراهين إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود. ليش؟ لأن اللفظ إذا استعمل من دون قرينة يتبادر منه المعنى الحقيقي، وإذا كان مرادي المعنى المجازي وأطلقت اللفظ من دون قرينة يتبادر إلى ذهن السامع خلاف المراد. والمشترك إذا أطلق من دون قرينة يكون مجملا ومرددا بين معاني متعددة، فلا يعرف ولا يعلم السامع والمخاطب ما هو مرادي. خب ليش لا تستعمل فإذا المجاز من دون قرينة والمشترك من دون قرينة؟ لماذا لا يستعمل في الحدود والبراهين؟ أما في الحدود يعني في التعريفات فسيأتي معنا إن شاء الله في باب المعرفة، الغرض الأصلي من التعريف هو التوضيح، هو التوضيح. واستعمال المجاز بلا قرينة بما أنه يؤدي إلى فهم خلاف مرادي فلا يؤدي غرض التوضيح، وإنما يؤدي إلى التضليل، يعني أفهم السامع خلاف مرادي، أستعمل في ضمن التعريف لفظا يخطر في ذهن السامع معنى خلاف المراد لي، فأنا لا أكون قد وضحت له المعرف، وإنما أكون قد ضللته وأبعدته عن معرفة المعرف. وفي البرهان الغرض من إقامة البرهان إقناع المخاطب بماذا؟ بالنتيجة الحقة. فإذا استعملت المجاز بلا قرينة أو المشترك بلا قرينة هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى استعمال المشترك بلا قرينة يؤدي إلى المغالطة، مغالطة المخاطب وتردده بين معاني متعددة أو فهمه خلاف مرادي، وبالتالي لا يصل إلى النتيجة الحق، لأن وصول المخاطب يا إخوان، وصول المخاطب إلى النتيجة الحق في البرهان، خلاصة الكلام، وصول المخاطب إلى النتيجة الحق في البرهان ووضوح المعرف للمخاطب وللسامع في التعريف يتوقف على ماذا؟ يتوقف على فهم مرادي كما هو صحيح أم لا؟ أنا أعرف، أنا أبرهن لك، فإذا أنا السبب في ماذا؟ عندما أقول أنا أعرف لك وأنا أبرهن لك، فإذا أنا السبب في وضوح المعرف، أنا السبب في ماذا؟ إثبات المطلوب والبرهن عليه. واضح؟ فوضوح المعرف في ذهنك وثبوت المطلوب بالبرهان لديك يتوقف على فهم مرادي. استعمال المشترك بلا قرين او المجاز بلا قرين يؤدي اما الى عدم فهم المراد او الى فهم خلاف المراد، وهذا خلاف الغرض من التعريف والبرهان. اما المجاز من دون قرين فانه يؤدي الى فهم خلاف المراد، واما المشترك فانه يؤدي الى عدم فهم المراد، وكلاهما يناقضان الغرض والمطلوب من التعريف والبرهان. ومثلهما المنقول والمرتجل، ومثلهما المنقول والمرتجل. ليش؟ لانه بالمنقول خب. طبعا يا اخوان اطلقوا مسألة بالاقسام الاربعة اللي ذكرناها، مشترك منقول مرتجل حقيقة ومجاز، هاي الأقسام الأربعة تشترك في أنها وضعت لمعاني متعددة، يعني كلها مشتركة، كلها من المشتركات. فإذا لفظ المشترك، لفظ المشترك له معنيان عندنا، المشترك بالمعنى الأعام اللي يراد به مطلق ما وضع، مطلق اللفظ الموضوع لمعاني متعددة، فيشمل المشترك بالمعنى الأخص والمنقول والمرتجل والحقيقة بالمعنى والحقيقة والمجاز. والمعنى الثاني للفظ المشترك هو المشترك بالمعنى الأخص الذي يكون في قبال المنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز، والذي هو نوع من أنواع الاشتراك. فنقص لفظ المشترك من المشتركات لأنه موضوع لأكثر من معنى. قال ومثلهما المنقول والمرتجل، كذلك لا يجوز استعمال المنقول والمرتجل في التعريفات والبراهين ما لم يهجر المعنى الأول. ليش؟ لأنه إذا هجر المعنى الأول خب بعد ها لا يحتاج إلى قرينه. مولانا أريد أن أقول مثلا، أما في المنقول فلا نحتاج إلى هجر المعنى الأول، لا نحتاج إلى هجر. إذا استعمل المنقول في ضمن عرف ناقله لا يحتاج إلى قرينه. ديروا بالكم، لفظ الحقيقة أو فلنقل لفظ التصديق له معنى لغوي، له معنى اصطلاحي. لفظ التصديق منقول منطقي، المعنى اللغوي لم يهجر، المعنى اللغوي للتصديق وهو الإذعان والجزم لم يهجر. ولكن إذا استعملت لفظ التصديق في عرف المناطق لا يتبادر منه إلا المعنى الاصطلاحي، وإذا استعملت لفظ التصديق خارج عرف المناطق الذي هو ماذا عند أهل اللغة وأهل اللسان لا يتبادر منه إلا المعنى اللغوي. فأنا لا أحتاج إلى نصب قريني على أنني، ديروا بالكم، المنقول لا أحتاج إلى نصب قريني على أنني أردت المعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي، وإنما أحتاج إلى نصب قريني أنني في مقام البيان، في مقام التكلم على طبق الاصطلاح أم على طبق اللغة، في مقام التكلم بما أنا منطقي أو بما أنا من أبناء اللغة. أحيانا بتكون قريني لفظي، أحيانا حالي، أحيانا مقامي. مثلا هلا في قريني مقامي، كوننا في درس منطق، هاي قريني مقامي على أن الألفاظ التي أستعملها أجري فيها على طبق الإصطلاح المنطقي. فإذا قلت هذا تصديق، ما بيتبادر لأذهانكم إلا المعنى المنطقي. ليش؟ لأننا في درس منطق. وخارج الدرس عندما نتكلم أقول لك أنا لا أصدق بذلك، لا يتبادر إلى ذهنك من قولي لا أصدق بذلك أو ما عندي تصديق بذلك إلا المعنى اللغوي. فإذا بالحقيقة ما في تردد وإجمال في المنقول، لأنه إما أن يستعمل في عرف ناقله فلا يتبادر منه إلا المعنى الإصطلاحي، أو خارج عرف ناقله فلا يتبادر منه إلا المعنى اللغوي. غاية ما في الأمر أحيانا يشتبه الأمر أنه هذا يتكلم الآن بما هو منطقي، بما هو أهل فن، بما هو ابن اصطلاح، أو بما هو ابن لغة. واضح الكلام؟ فهذا الذي يحتاج إلى قرينة تحدده، أني أتكلم بأي صفة الآن، بما أنا أهل فن أم بما أنا ابن لغة. على كل حال، والمرتجل كذلك مثل لفظ حسن ولفظ مثل لفظ زيد وعمر وبكر، لأنه قلنا الأعلام اللي لوحظت المناسبة مع المعنى اللغوي وين دخلت؟ دخلت في المنقولات مش في المرتجل، مثل حسن وفضل قلنا لكون المناسبة لوحظت ادخلوها في المنقولات. ففيما يرتبط بالمرتجل اللي لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنى السابق والمعنى اللاحق، فقلنا نحن هذا يختص بالأعلام الشخصية، يختص بالأعلام الشخصية. وفي الأعلام الشخصية غالبا لا يحصل الاشتباه والتردد. ليش لا يحصل الاشتباه والتردد بين المعنى المرتجل وبين المعنى السابق؟ لسببين، سبب معنوي وسبب صناعي. مثلا من باب المثال، لفظ حسن في اللغة لصفة من الصفات المعروفة، ثم وضع لذات من الذوات. مثلا إذا قلت لك رأيت حسنان، خذ من الواضح أن المراد هنا ماذا؟ أن المراد الذات المسمات بحسن، أو أكرمت حسنان. ليش؟ لأن نفس تعلق المجيء أو الإكرام بحسن يكشف أن المراد ليس المراد منه ماذا؟ المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي هو صفة من الصفات النفسانية غير القابلة للمجيء والذهاب أو للإكرام.
ما يذهب يعني عبد الإنسان
إلا
يقول
أنا أكرمت حسنان،
يعني ما يذهب عبد
الإنسان مثلا حسنان واحد ذات. ما يتبادر إلى ذهنه المعنى اللغوي لهذه النكتة المعنوية، أن ما تعلق بالشيء الذي تعلق بلفظ حسن لا يقبل أن يتعلق بالمدلول اللغوي لهذه اللفظة، فلا شك أنه أريد منه ذات من الذوات المسمات بحسن. وأحيانا يكون المانع أو تكون القرينة قرينة مش معنوية، قرينة صناعية لفظية. مثل لفظ أحمد، لفظ أحمد في أصل اللغة الأحمد لعله الإنسان الحميد الصفات أو أفعل تفضيل من الحمد. المهم هذا اللفظ وضع لذات معينة، ولكن بعد أن وضع للذات المعينة صار ممنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل. وبالتالي هذا بحد ذاته يصير قرينة موجبة لتعين المراد من لفظ أحمد عند استعماله، ما يتوقف على ماذا؟ على هجر المعنى الأول. ليش أنا بدي حاول أتخلص من مسألة هجر المعنى الأول؟ لأنه يا أخوان إذا هجر المعنى الأول شو يعني؟ ماذا يعني هجران المعنى الأول؟ هجران المعنى الأول يعني أن الوضع الأول قد زال، العلقة الوضعية السابقة زالت، بالتالي لم يعد هذا من متعدد المعنى يا أخوان. كلامنا في متعدد المعنى، مثل لفظ الصلاة، مثل لفظ الصلاة، استعمال الصلاة في الدعاء اللي هو المعنى اللغوي، إذا ما نقول شرعي نقل للعبادة المخصوصة، استعمال الصلاة في الدعاء اللي هو المعنى اللغوي الأصلي للكلمة هجر بين أبناء اللغة. لذلك إذا قلت صلاة لا يتبادر إلى ذهن أحد معنى الدعاء، لا يتبادر إلا العبادة المخصوصة، سواء قلتها في عرف المتشرعة أم في عرف أهل اللغة لا يتبادر إلى ذهن أحد هذا المعنى. هجر المعنى الأول، شو يعني هجر المعنى الأول؟ يعني زالت العلقة. شو يعني زالت العلقة؟ يعني بالحقيقة لفظ الصلاة لم يعد له إلا معنى واحد وهو العبادة المخصوصة، بالتالي خرج عن متعدد المعنى. العلقة الوضعية كما تقبل الإحداث تقبل الزوال، مثل ما أنه كما أنه كثرة الاستعمال سبب لحدوث العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، هجران الاستعمال فترة طويلة سبب لزوال هذه العلقة. فإذا هجر المعنى الأول، شيخنا أيها الشيخ المظفر رحمة الله عليه، إذا هجر المعنى الأول لا يحتاج المنقول والمرتجل إلى قرين معينة، لأنه لم يعد من المشترك، لم يعد من متعدد المعنى، صار من متحد المعنى. واضح الكلام؟ لذلك أنا قلت أن مسألة هجران المعنى الأول تخرج المرتجل والمنقول عن موضع كلامنا، كلامنا في متعدد المعنى. فلذلك نقول حتى لو لم يهجر المعنى الأول لا نحتاج إلى قرينة خاصة. نفس أني أنا الآن في درس منطق، هذا يجعلكم تحملون كلامي ولا يتبادر إلى أذهانكم من الألفاظ التي أستعملها إلا المعاني الاصطلاحية. قرينة لذلك لا يحتاج إلى قرينة خاصة أو إلى قرينة لفظية، قرينة حالية سياقية مقامية لفظية معنوية صناعية، المهم القرائن ما أكثرها. يعني غالبا لا يقع التردد والاشتباه في المنقول والمرتجل، لا يقع التردد والاشتباه، لأنه دائما غالبا الكلام محتف إما بقرينة لفظية أو معنوية أو صناعية توجب وضوح أن المراد من هذا اللفظ هو المعنى الاصطلاحي أو المعنى اللغوي، توجب وضوح أن المراد من هذا اللفظ هو العلم للذات المشخصة خارجا أو المعنى اللغوي. قلما ونذر ما يشتبه المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي أو المعنى اللغوي بالمعنى العلمي، قلما ونذر ذلك. وأما هجران المعنى الأول فصحيح أنه يغنينا عن القرينة، نستغني عن القرينة إذا هجر المعنى الأول، ولكن كما نستغني عن القرينة كذلك شو نستغني عن القرينة، لأنه يخرج المنقول والمرتجل عند ذلك عن موضع بحثنا، لأنه لا يعود من متعدد المعنى. مثل لفظ جعفر، يعني لفظ جعفر في اللغة، الجعفر هو يقولون أنه النهر الصغير. طيب ثم بعدين وضع علما لذات، خب استعمال جعفر في النهر الصغير أصلا مجر في اللغة، ما يقال الآن ولا يستعمل هذا في هذا المعنى. فإذا قلت جعفر لا يتبادر إلى الذهن ولو من دون قرين، رأيت جعفرا لا يتبادر إلى الذهن إلا ماذا؟ إلا الذات المعينة. خب لا أحتاج إلى قرين، ليش؟ لأنه في الواقع المعنى اللغوي هجر وزالت العلقة الوضعية في أذهان العرف، وبنظر العرف الآن لفظ جعفر له معنى واحد وهو الذات المعينة خارجها. واضح الكلام؟ على أنه فإذا ترى ديروا بالكم، مشترك منقول، مرتجل، حقيقة ومجاز. قلنا هذه الأقسام الأربعة تشترك في ماذا؟ في أنها موضوعة لأكثر من معنى. فاستعمالها في التعريفات والبراهين من دون قرينة تحدد المعنى المراد بها ماذا؟ هذا خطأ، لأن فيه نقضا للغرض من التعريف والبرهان. طيب استعمالها مع قرينة، استعمالها مع قرينة الأحسن عدمه. قال على أنه يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية حتى مع القرينة. أن تأتي بالحقيقة. طبعا معلق صاحب المقرر، لأن المعاني المجازية لللفظ غير محصورة بخلاف المشترك والمنقول والمرتجل. لا، هذا ليس صحيحا. السبب في ذلك يا أخوان هو ما كنا نتكلم فيه بالأمس، المسألة اللي كانوا، العبارة اللي كانوا عم يسألوا عنها الأخوان في المختصر، في كتاب المختصر. السبب في ذلك إنه المجاز من الأساليب البلاغية للكلام، والمصنفات والكتب العلمية، المصنفات والكتب العلمية اعتمادها الأساليب البلاغية ينقص من قيمتها، لأن العلم له أسلوب، العلم له أسلوب، والأدب والبلاغة لها أسلوب يخصها. فاستعمال المجازات والكنايات والمحسنات البديعية في ضمن الكتابات العلمية يضعف وينقص من قيمتها العلمية. ليش يا أخوان؟ لأنه اللفظ والمعنى ككفتي ميزان، كل ما اعتني بإحدى الجهتين لابد أن يكون ذلك على حساب الجهة أخرى. كل ما اهتميت بناحية المحسنات البديعية واللفظية ومراعاة المجازات والكنايات والاستعارات وما أدري شو وكذا في ضمن كلامي، كل ما كان ذلك على حساب ماذا؟ على حساب الكفة الأخرى. الغرض في الكتب العلمية ماذا؟ الوصول إلى المعاني الدقيقة وفهمها. المعاني الدقيقة، لأن الكتب العلمية مش معاني بسيطة يدركها كل أحد، لذلك نعبر عنها بطرق مختلفة. تارة بقول زيد كريم، وأخرى بقول زيد كثير الرماد، وتارة ثالثة بقول زيد حاتم، فتارة بستعمل مجاز، وأخرى كناية، وثالثة تصريح وتلويح وخامسة بسجع. مسألة كون زاد كريم معنى بسيط يدركه كل أحد، فالمجال مفتوح أمامي أن أتفنن في التعبير وأن أستعمل المحسنات اللفظية والبيانية والنكات البلاغية والأساليب البيانية المختلفة. أما في الكتب العلمية، المعاني التي نريد أن نفهمها للطرف الآخر ليست سنخ معان بسيطة يفهمها كل أحد. أنا بالفلسفة بدي فهم الطالب محل النزاع في أصالة الوجود وأصالة المهية. ترى فهم محل النزاع وفهم الوراد من الوجود والمهية ليس بالأمر السهل، معاني مجردة دقيقة يصعب على الذهن الذي اعتاد على التعاطي مع الحسيات أن يتصورها. فبجي أنا بزيد الطين بلي، فضلا عن أن المعاني دقيقة وعميقة ويصعب تصورها، بجي شوي أنا بصوغها بضمن عبائر بليغية فيها مجازات وكنايات ومحسنات بديعية، لا شك أن هذا يضاعف من قيمة المطلب العلمي. فالنكتة والسر يكمن هنا بالكتب العلمية، المعاني معاني دقيقة، فاستعمال العبارات الصريحة والواضحة في المعنى أسهل في إيصال المراد للطالب من استعمال ماذا؟ الكنايات والمجازات وما شكلها. أما في المحاورات العرفية المعاني المستخدمة في الأغلب معاني حسية بسيطة سهلة الفهم، ولذلك ماذا؟ ولذلك المجال مفتوح أمامنا أن نضفي على المعنى جمالية من خلال استعمال المحسنات البديعية أو الأساليب البيانية المختلفة. فهذا هو السر في أنه يحسن اجتناب المجاز حتى مع القرينة. قال التنبيه الثاني: المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني. انقسام المنقول إلى تعييني وتعيني سببه أن الوضع ينقسم إلى تعييني وتعيني. إن المنقول يكون موضوع لمعنى سابق ثم يوضع لمعنى لاحق مع ملاحظة المناسبة مع المعنى السابق. وضعه للمعنى اللاحق إن كان بالوضع التعييني نسميه منقول تعييني، إن كان بالوضع التعيني نسميه منقول. فبالحقيقة يعني انقسام المنقول إلى تعييني وتعيني بسبب انقسام الوضع إلى تعييني وتعيني، لأن الوضع الثاني إن كان تعينيا فالمنقول تعييني، وإن كان تعينيا فالمنقول تعيني. ما في أي مطلب جديد في هذا التنبيه، لأن النقل تارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده، هون النبدي في كون الوضع تعييني، كأكثر المنقولات في العلوم والفنون. صحيح، لفظ التصديق جاء أحد المناطق ووضعه لمعنى خاص في المنطق، إذا منقول تعييني أي أن الوضع فيه بتعيين معين، وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي لا بقصد الوضع له، وهنا النكتة في كون الوضع تعينيا، ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ في أذهانهم. يعني أول الاستعمالات الأولى تكون مجازية بمعونة القرائن، ثم تكثر هذه الاستعمالات فينشأ ارتباط، أو في الاستعمالات الأولى يستعمل اللفظ مع القرينة، ثم بعد ذلك تكثر الاستعمالات فينشأ اختصاص بين اللفظ ونفس المعنى ويستغنى عن القرينة. على كل حال قال: وإنما يستعمل جماعة من اللفظ من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي لا بقصد الوضع له، ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي على اللفظ في أذهانهم فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون قرين. مثل لفظ الصلاة، لفظ الصلاة قطعا لم يقف النبي صلى الله عليه وآله بين جماعة المسلمين ويقول لهم لفظ الصلاة الموضوع في أصل اللغة للدعاء أنا وضعته لهذه العبادة المخصوصة، إذ لو قام بذلك وفعل ذلك صلى الله عليه وآله لنقل لنا لتوفر الدواعي إلى نقله. فإذن كيف نقل لفظ الصلاة من المعنى اللغوي إلى العبادة المخصوصة؟ لا شك أن المسلمين في بداية استعمالاتهم عندما أمروا بهذه العبادة المخصوصة ماذا؟ استعملوا هذا اللفظ لفظ الصلاة في هذه العبادة المخصوصة مجازا بمعونة القرائن، ثم كثر استعمالهم لهذا اللفظ في العبادة المخصوصة مجازا لابتلائهم بهذه العبادة 5 مرات في اليوم، فإلى أن نشأت علقة وارتباط بين لفظ الصلاة والعبادة المخصوصة وماذا؟ فاستغنوا عن القرين وصار لفظ الصلاة يتبادر منه إلى الأذهان في عرف المتشرع ماذا؟ العبادة المخصوصة. بل أكثر من ذلك، بعد أن تمادى الزمان وتقدم الزمان هجر المعنى اللغوي بالكلية ولم يعد يتبادر إلى الذهن لا في عرف المتشرع ولا في عرف غيره. قال: فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى وهو المنقول التعيني، وهو المنقول التعيني. مولانا طبعا في تفاصيل هنا مذكورة في علم الأصول ليس محلها هنا، ولكن بدي أشير إشارة بسيطة وإن شاء الله تفصيلها يأتي في علم الأصول، أنه بالنسبة للوضع التعييني صحيح أننا نقطع أن الشارع كالنبي محمد صلى الله عليه وآله لم يقف في جماعة المسلمين ويقول وضعت لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة. فإذن ولكن هذا لا يعني أن وضع لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة سببه هو ماذا؟ سببه هو الوضع التعيني وكثرة الاستعمال، لأن الوضع التعييني نفس الوضع التعييني قد يكون بالتصريح كما هو الغالب. بيجي أحد علماء المنطق بيقول وضعت لفظ التصديق لهذا المعنى، وقد يكون لا بالتصريح وإنما بالاستعمال كما ذكر الأصوليون. مثل أن يولد لي ولد، مرة بتقول أقول سميته زيدا، هذا وضع تعييني تصريحي. ومرة لا أقول سميته زيدا، جئت إلى بيتي حتى تباركوا لي بالمولود الجديد فأقول لعائلتي أحضري لي زيدا فتحضر المولود الجديد. فنفس استعمال لفظ زيد في هذا المولود الجديد يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنني وضعت وعينت له لفظ زيد. فإذا عدم التصريح النبي بوضع لفظ الصلاة لماهية الصلاة للعبادة المخصوصة لا يعني أن الوضع لها وضع تعييني، لأنه يوجد قسم آخر من الوضع التعييني محتمل، وهو أن يكون الشارع استعمل لفظ الصلاة في هذه العبادة المخصوصة فوضعها وضع اللفظ لهذه العبادة المخصوصة من خلال الاستعمال. يعني نزل القرآن الكريم أقيموا الصلاة فبين لهم النبي كيفية الصلاة، فنفس استعمال لفظ الصلاة فيها العبادة المخصوصة كان بمثابة وضع اللفظ لها، كان بمثابة وضع اللفظ لها. على كل حال وتوجد محتملات أخرى يعني فيما يرتبط بخصوص لفظ الصلاة، هذه بعد تبحث في علم الأصول. ولكن هذه النكتة أن الوضع التعييني تارة يكون بالتصريح وأخرى يكون بالاستعمال فلتبقى في أذهانكم. والحمد لله رب العالمين.